لم يرهب دليل على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى بحث حجية الظن، وفي هذا البحث عدة مطالب. المطلب الأول، ذكر في الكفاية أنه هل يمكن جعل الحجية للظن أم لا، وقد فسر الإمكان في كلماتهم بثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالإمكان احتمال الوقوع، وهذا ما يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس الذي قال قل كلما قرع سمعك من غرائب الحدثان فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان. فإن المستفاد من الإمكان هنا يعني احتمال الوقوع، فاحتمل وقوعه ما لم يذدك عنه واضح البرهان. وهذا المعنى للإمكان ليس مبحوثا عنه في باب حجية الظن، لأنه أمر وجداني موجود، فإن كل متشرع يحتمل وقوع حجية الظن. فالإمكان بمعنى احتمال الوقوع موجود بالوجدان وليس محلا للبحث. المعنى الثاني أن المراد بالإمكان الإمكان الذاتي، بمعنى أن لا يكون الشيء مستحيلا في حد ذاته، كما يقال بأن اجتماع النقيضين مستحيل في حد نفسه. فالمراد بالإمكان الذاتي ما لم يكن مستحيلا في حد نفسه. ولذلك ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره في النهاية أن هناك إمكانا ذاتيا وهناك امتناع وهناك شنو وجوب. وهذا المعنى للإمكان بحث في بحث حجية الظن، والوجه في ذلك سيأتي من جملة الوجوه التي ادعيت على استحالة التعبد بالظن، أن خبر الثقة إذا قام على حكمين كما لو قام خبر الثقة على وجوب الجمعة، وقلنا بأن الحجية بمعنى جعل المؤدى، فالشارع جعل مؤدى خبر الثقة حكما، أي جعل من أحكامه وجوب الجمعة على طبق مؤدى خبر الثقة. فهنا يقال إن كان مؤدى خبر الثقة مطابقا للواقع لزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال في حد ذاته، وإن كان مؤدى خبر الثقة مخالفا للواقع لزم اجتماع ضدين، واجتماع الضدين محال في حد ذاته. إذن المعنى الثاني الإمكان، وهو أن يكون الشيء ممكنا في حد ذاته مقابل أن يكون مستحيلا في حد ذاته بحث عنه في باب حجية الظن، وهو هل أن حجية الظن أمر ممكن في حد ذاته لأن ليس مصداقا لاجتماع المثلين وليس مصداقا لاجتماع الضدين، أو أنه مستحيل في حد ذاته. المعنى الثالث أن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعي للإمكان الذاتي، أي أن الشيء وإن كان ممكنا في حد ذاته إلا أن وقوعه في الخارج هل يستلزم محذورا أم لا؟ كما قيل يا مولانا الجليل أن المعلول إذا أمكنت علته، علته ممكنة، علته ما وقعت بعد ولكنها منه ممكنة، المعلول إذا كانت علته أمرا ممكنا فهو ممكن بالإمكان الوقوعي، بمعنى أنه لو وقع لم يستلزم معذورا، وإذا كانت علته ممتنعة فهو ممتنع امتناعا وقوعيا لأجل امتناع علته، وإذا كانت علته واجبة فقد وجب وجوده، فعالم الوقوع ينقسم إلى إمكان وامتناع ووجوب، فهل أن حجية الظن ممكنة وقوعا بمعنى أن لا تستلزم محذورا آخر أم لا؟ حيث ذكر من جملة الإيرادات على حجية الظن أن تعبد الشارع بالظن وإن كان ممكنا في حد ذاته إلا أنه يستلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم، فادعي الامتناع الوقوعي، لذلك لا بد من بحث ذلك وأنه ممتنع وقوعا أو ممكن وقوعا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو ما هو المقصود بالإمكان في بحث حجية الظن. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل قدس سرها بأن المحاذير المذكورة على التعبد بحجية الظن ثلاثة. المحذور الأول أن لازم التعبد بالظن إما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، فإن خبر الثقة إذا قام على وجوب الجمعة فمعنى تعبد الشارع به يعني أن الشارع أنشأ حكما على طبق مؤدى خبر الثقة، فهناك حكم وهو وجوب الجمعة، فإن كان هذا الحكم الذي أنشأه الشارع على طبق خبر الثقة مطابقا للواقع لزم اجتماع المثلين وجوب الجمعة واقعا ووجوب الجمعة الذي هو مؤدى الخبر، وإن كان الواقع هو الحرمان أو عدم الوجوب فقد لزم اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. بحجية الظن، تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. فإن الشارع إذا حكم، فإن خبر الثقة إذا قام على عدم وجوب الجمعة، والله شارع، وكانت الجمعة في الواقع واجبة، فقد لزم من ذلك تفويت المصلحة. أو إذا افترضنا أن الخبر قام على عدم حرمة الجمعة وقد كانت في الواقع محرمة، فلزم من التعبد بحجية الظن الإلقاء في المفسدة، وهو قبيح. المحذور الثاني أن لازم التعبد بالظن نقض الغرض، فإنه لو كان في الواقع التدخين محرما وقام خبر الثقة على حليته ألد التتن الإصفهاني، فليس له من الأفتان، سمعت الأفتان هذه الأفتان ثاني، فإذا قام خبر الثقة على حلية التدخين وكان في الواقع محرما لزم من ذلك نقض الغرض، فإن غرض الشارع من جعل الحرمة زاجرية المكلف ورادعيته عن ارتكاب المحرم، فإذا أنضى الشارع الخبر الدال عليه حلية فقد نقض غرضه من جعل الحرمة وهو الزاجرية والرادعية، ونقض الغرض فهذه هي لوازم التعبد بحجية الظن، وقد أجيب عن ذلك بوجوه، وهذه الوجوه هي المسمات يا شيخ محمد بوجوه الجمع بين الحكم الواقعي الظاهري، فتعمل بها. الوجه الأول، ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره من عدم فعلية الحكم الواقعي وبيان ذلك، قال هنا ثلاثة محاذير، المحذور الأول اجتماع المثلين أو الضدين، والجواب عنه أن اجتماع المثلين أو الضدين فرع فعلية كلا الحكمين الظاهري والواقعي، ولكن المفروض أن الحكم الواقعي ليس فعليا عند قيام خبر الثقة على خلافه أو على وفاقه، والسر في ذلك أن المقصود بفعلية الحكم انقداح الإرادة أو الكراهة على طبقه، فإذا انقدحت لدى المولى الكراهة اللزومية بحيث لا يرضى بالتدخين، إذا فحرمة التدخين حرمة فعلية، وإذا كانت حرمة التدخين حرمة فعلية لم يعقل أن يرضى المولى أو أن يرخص شنو في التدخين مع انقداح كراهته لشرب التدخين بنحو لا يرضى به، وهنا لا يعقل التلخيص على خلافه، ولكن المفروض أنه ليس كذلك، أي ليس الحكم الواقعي عند قيام الإمارة بنحو قد انقدحت الكراهة أو الإرادة على طبقه بحيث لا يرضى المولى بفعله أو بتركه، ليست الإرادة والكراهة موجودة فيه بهذا الحال، إذن فهو ليس فعليا.
وبالتالي إذا لم تنقدح الإرادة أو الكراهة على طبقه فلا مانع من الترخيص في خلافه أو الرضا مثلا بتركه أو بفعله. وبذلك يتبين أن الاجتماع للمثلين أو الضدين، فإن قلت لأن لازم كلامكم التصويب، وهو أنه إذا قامت الإمارة على خلافه خرج عن كونه فعليا وأصبح حكما صوريا وليس حكما حقيقيا، وهذا شنو؟ وعين القول بالتصويب. قلت لا تصويب في المقام، إذ المفروض أن الحكم الواقعي وإن لم يكن فعليا ولكنه حكم حقيقي، والكاشف عن حقيقيته رجحان الاحتياط في مورده، فإنه وإن قامت الإمارة على خلافه لكن الاحتياط راجح، كما أنه أي هذا الحكم الواقعي ثابت واقعا بنحو شنو؟ لو علم به المكلف أو جهل به جهلا تقصيريا لاستحق العقاب على مخالفته، وهذا كاف في كونه حكما حقيقيا لا صوريا، فلا يلزم من قولنا وهو عدم فعلية الحكم الواقعي القول بالتصوير. بارك الله. وأما المحذور الثاني وهو دعوى
دعوى
أنه
هذا
دعوى نقض الغرام دعوى أنه هذا وهو نقض الغرام، فيقال بأنه بأن تعبد الشارع بحجية الظن كاشف عن أن الغرام من الحرمة الواقعية ليس هو الزاجري على كل حال، وإنما الزاجري على فرض الوصول. فنكتشف من جعل الحجية للظن أن غرض الشارع من الحكم الواقعي الزاجرية أو الباعثي على فرض الوصول لا مطلقان، فلم يلزم من جعل الحجية شنو؟ نقض الغرض. وأما المحذور الثالث ألا وهو أن لازم القول بحجية الظن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، فإنه وإن وقع في المفسدة نحن لا ننكر، كما إذا قام خطر الثقة على حلية التذكير وكان في الواقع محرما فشرمه فإنه وقع في مفسدة حرمة التذكير بلا إشكال، إلا أن هذه المفسدة متداركة بمصلحة مساوية أو أهم، وتلك المصلحة إما في الجعل وهي المسمى بمصلحة التسهيل، أي أن الشارع في نفس جعله لحجية الظن لم يكلف المواطن العربي، وكل الأيام كلها بشكل مع المواطن العربي والمواطن الأول، فإن الشارع عندما جعل الحجية للظن لم يكلف المواطن العربي بالبحث عن العلم، بل يكفيه خبر الثقة، ففي نفس جعل الحجية شنو؟ تسهيل. وهذه المصلحة النوعية المسماة بالتسهيل يتدارك بها المفسدة الشخصية. أو أن المصلحة يا مولانا ومقتدينا يا شيخ محمد في السلوك، وهو ما عبر عنه الشيخ الأعظم بالمصلحة السلوكية، لا في الجعل وإن لم يسلك بل في السلوك، أي أن استناده إلى خبر الثقة الدال على حلية التدخين في نفس هذا الاستناد شنو؟ مصلحة يتدارك بها المفسدة التي وقع فيها فلا محذور. هكذا أجاب الشيخ الأعرج عن الأحاديث كلها. وأشكل عليه صاحب الكفاية قدس سره بإشكالين مهمين يا شيخ محمد المادح. الإشكال الأول بأنه إذا التزم بعدم فعلية الحكم الواقعي حين قيام الإمارة فلازم ذلك عدم وجوب امتثال الحكم أصلا، لأن الحكم الذي يجب امتثاله هو الحكم فعلي، والمفروض أن الحكم حين قيام الإمارة إنشائي وليس فعليا فلا يجب امتثاله وإن قامت عليه الإمارة. المفروض أن ما قامت عليه الإمارة حكم إنشائي، والحكم الإنشائي لا يجب امتثاله، وإنما الذي يجب امتثاله هو الحكم الفعلي. فإن قلت بأن الحكم حين مطابقة الإمارة له صار فعليا فهو قبل قيام الإمارة المطابقة لم يكن فعليا، ولكن بقيام الإمارة المطابقة له صار فعليا فوجب امتثاله. قلت هذا خل، إذ المفروض أن الإمارة عندما قامت وقالت يجب صلاة الجمعة فما هو مؤداها يا شيخ محمد؟ هل مؤداها الإمارة تقول يجب صلاة الجمعة، هل مؤداها الوجوب الفعلي أو مؤداها الوجوب الإنشائي؟ فإن قلتم بأن مؤداها الوجوب الفعلي لزم اجتماع الاثنين، الوجوب الفعلي وشنو؟ ومؤدى الإمارة. وإن قلتم أن مؤداها الحكم الوجوب الإنشائي حتى لا يلزم محذور اجتماع الاثنين، إذن فتعبد الشارع بمؤدى الإمارة يعني تحقق مؤداها كما هو، والمفروض أن مؤداها هو الحكم الإنشائي، فلم يترتب على التعبد بمؤدى الإمارة إلا ثبوت الحكم الإنشائي، والحكم الإنشائي ليس موضوعا لوجوب الامتثال، وإنما الموضوع لوجوب الامتثال الحكم الفعلي. تسوي هذا الكلام هذا؟ ها؟
كيف رجال الأحلام؟
كان الشيخ قدس سره الأستاذ من 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 الأساتذة الذين يشجعون تلامذتهم، لأن الأساتذة على قسمين، أساتذة أساتذة مشجعين، فهو كان من المشجعين فكان يقول كن علما من الأعلام. يلا قول احكي، قول سيرت علم، يلا كن علما من الأعلام. يلا
كل يوم جبالاش يا سيدنا
ارفع الراية.
هل شوف نص الكلام يفضل خليه؟
قال الأعلام وأنت ماذا تقول؟ يلا كن علما من الأعلام، ضع الشبكة واصطاد كما يصطاد غيره. إشكال صاحب الكفاية قدس سره بأنه الحق لا يتصف بالفعلية والإنشائية في رتبة سابقة على قيام الإمارة، فإن الحكم في الصفحة، فإن الحكم في صفحة التشريع ولا إنشائي ولا فعلي، بمعنى أنه لا بشرط من حيث هاتين الصفتين. وإنما الفعلية وصف منتزع من قيام الإمارة عليه، لأنه وصف له مع غمض النظر عن قيام الإمارة أو عدم قيامها. فالعقل يقول هذا الحكم إن لم تقم الإمارة على طبقه، لأن لم تقم إمارة على طبقه أصلا فهو مجهول، أو قامت الإمارة على خلافه لا على طبقه، فإن هذا الحكم إن لم تقم الإمارة على طبقه فليس بفعلي، فاتصافه بعدم الفعلية ليس في رتبة سابقة، وإلا فالحكم في صفحة الواقع ولا إنشائي ولا فعلي، لا بشرط من حيث هاتين الجهتين. إنما إذا لم تقم إمارة مطابقة له انتزع من عدم قيام إمارة مطابقة له أنه شنو؟ إنشائيون. وإذا قامت الإمارة المطابقة له انتزع من قيام الإمارة المطابقة له أنه فعليون. فالاتصاف بالفعلية والإنشائية ليس وصفا للحكم مع غض النظر عن ذلك، يعني وصفا للحكم في حد ذاته، كي يقال إذا قامت الإمارة عليه وهو إنشائي فكيف يجب امتثاله؟ فإنه إذا قامت الإمارة عليه فهو لا يشرط من حيث الإنشائية والفعلية، ولكن إذا قامت الإمارة على طبقه انتزع العقل شنو؟ له عنوان الفعلية، فصار موضوعا لوجوب الامتثال. الإشكال الثاني لصاحب الكفاية أنه قال كما أن اجتماع الضدين علما محال، فإن اجتماع الضدين احتمالا محال، فمحالية اجتماع الضدين سارية لفرض العلم ولفرض الاحتمال. فكما يستحيل أن تحرز اجتماع القيام والقعود في جسم واحد، أيضا لا تحتمل اجتماعهما في جسم واحد، فاجتماع الضدين محال علما أو شنو؟ أو احتمالا. وبناء على ذلك فإذا قامت الإمارة على حكم واقعي واحتملنا أنها مخالفة، واحتملنا أن الحكم الواقعي شنو؟ فعلي، فقد احتملنا اجتماع الضدين، لأننا نحتمل أن الإمارة مخالفة، ونحتمل أن الحكم الواقعي وإن قامت الإمارة المخالفة عليه إلا أنه فعلي عند قيام الإمارة، إذن فقد احتملنا اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال ولو احتمالا. والجواب عن ذلك أن هذا خلف مدلول أدلة حجية الضد، فإن دليل حجية خبر الثقة دليل قطعي ليس ظنيا. ما دل على حجية خبر الثقة دليل شنو؟ قطعي وليس ظنيا.
فمقتضى القطع فمقتضى القطع بحجية
خبر الثقة
انكشاف أن الحكم ليس فعليا، فلا معنى لأن يقال إن 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 فعلية الحكم الواقعي محتملة ومقتضى احتمالها احتمال اجتماع الضدين، واجتماع الضدين ولو احتمالا محال.
إذ المفروض أننا نقول أن احتمال فعلية الحكم الواقعي قد ارتفع لماذا؟
بمقتضى القاطع بحجية
خبر الثقة. فالإشكالان المذكوران على كلام الشيخ الأعظم غير واردين، ويأتي الكلام في الوجه الثاني وهو ما طرحه صاحب الكفاية قدس سره. نعم، واحنا التزمنا بأن ننتهي بالوقت.